وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول آيات من سورة النور بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآيات، فأقول مستعينا بالله، وكما أن الرجال أمروا بغض البصر فالنساء كذلك أمرن بغض البصر، وإن كان الشأن في النساء أهون شيئا ما في الرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وأما حديث أفعميوان أنتما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابن أم مكتوم فنظرن إليه فقال أو أمرهن النبي بغض البصر قلن إنه أعمى، قال: أفعميوان أنتما، فهو خبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف. هذا ما يدل على أن الأمر أيسر في شأن النساء، قول الله ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في يوم عيد، وكان الأحباش يلعبون في المسجد: يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت: نعم. فقالت: فوضعت خدي على خدي وتفقت أنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. أما إذا تولدت فتنة أو كانت ثم مظنة لشر فتؤمر المرأة بغض البصر. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يحفظن فروجهن كما سلف من الفاحشة، فاحشة الزنا والعياذ بالله، ويحفظن فروجهن فلا يراها أحد أجنبي، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فلا يراها إلا الزوج، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فلا يرى عورة المرأة إلا الزوج، لا يرى عورة المرأة إلا الزوج. أما المحارم فلا يجوز للمحرم أن يرى عورة امرأة من نسائه، حتى الأب لا يجوز له أن يرى عورة ابنته. قال تعالى: ويحفظن فروجهن، وكذلك يحفظنها من السحاق الذي يفعل من شريرات قلت مراقبتهن لله. فقوله تعالى: ويحفظن فروجهن، إذن يتمثل في أمور، منها حفظها من الفاحشة، حفظها من أن يطلع عليه أحد، حفظها من السحاق، حفظها من كل ما يشين وكل محرم حرمه الله. قال سبحانه: ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، أن المراد الثياب الخارجية، فالمرأة تلبس جلبابا أسود وتحته مثلا ثوب ملون، فأحيانا ترفع الثوب الأسود فيظهر الثوب الملون من أسفل، فهذا إن ظهر من المرأة فلا بأس به، إن شمرت الثياب فظهرت الثياب الداخلية، أعني الثياب التي هي قميص طويل يعني الأخضر أو الأصفر الطويل، الذي لا أعني قميص نوم إنما أعني الثوب الذي ترتديه المرأة في البيت، أحيانا تلبس فوقه الثوب الأسود أو الملحفة، فإن ظهر الثوب الأبيض الملون رغما عنها فهو عفو. وهذا رأي ابن مسعود: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الثياب الخارجية. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فوردت عنه من طرق لا يخلو طريق منها من مقال أو لا يكاد، أنه يرى أن المراد الوجه والكفين، لكن كل طريق إلى ابن عباس في هذا الصدد متكلم فيها. وهنا يتأتى القول على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وسيأتي أيضا في آية الحجاب إن شاء الله تعالى من سورة الأحزاب. أما عن تغطية المرأة لوجهها فقد دل عليه من النصوص ما يلي: أولا قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال عبيدة السلماني في تفسير الآية الكريمة: أو فعل أنه قام وغطى كل الجسم بما فيه الوجه وأبرز العين اليسرى فحسب، أبرز فقط العين اليسرى. هذا صنيع عبيدة السلماني هذا. وفي هذا الباب أيضا، في هذا الباب أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وفي هذا الباب كذلك قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومعلوم أن نساءنا يحتاجن إلى طهارة القلوب كنساء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وفي الباب أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلباباها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلباباها عن وجهها. وذلك كان في الحج هذا. وفي هذا الباب أيضا يزر التنبيه على ضعف الحديث الوارد في هذا الصدد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على أسماء بنت أبي بكر الثياب رقاق، فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث مسلسل بالضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار معروف، وهو ما تغطي به المرأة رأسها. أما الجيوب ففتحة الصدر، هذه الفتحة تسمى الجيب. ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فقوله وأدخل يدك في جيبك يعني هذا المخبأ، هذا المكان عفوا، أدخل يدك في جيبك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
وجزاك الله خيرا.
وياكم.
لو سمحت عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
أنا كنت في الحج السنة دي وقلت يعني واتصل لي وادعي ربنا وقلت يا ربي لو الحج بتاعي طلع مبرور يعني وتقبلته عندك يعني أرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رؤية في المنام، وحتى ادعي كتير قوي كده، لكن للأسف ما حصلش. فأنا ما عارفش ما حصلش علشان يعني هل أنا قصرت في الحج ولا مثلا أنا لسه ما وصلتش لدرجة العبادة اللي أنا أشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في رؤية في المنام. والسؤال الثاني، أنا في مبلغ بطلعه كل سنة في المولد النبوي يعني كصدقة، فجيت السنة دي أنا بطلعه مثلا إيه بقى كمان شهر من التاريخ النهاردة مثلا، فجيت واحدة اتحيلت عليا وقالت لي هي محتاجة قوي وفي حالة فظيعة ومسألة حياة وموت بالنسبة لها المبلغ ده، يعني هو مبلغ كبير يعني، فقالت لي هاخده منك وهجيبه لك كمان شهرين. انا اديته لها بس انا مش واثقه هي تجيبه ولا لا، لانها يعني ممكن تاخده ما تجيبش. فهل انا لو هي ما جابتوش اتعب يعني ما طلعش بداله اللي انا بطلعه كل سنه ويعتبر ده
كان عليك نذر ولا لم يكن
عليك؟ لا ما عليش نذر، ده صدقه انا بطلعها كل سنه في الميعاد ده، في كذا ميعاد في السنه دي ميعاد من مواعيدي اللي انا بطلع فيها. فهل كده يعني لو ما جابتوش يعني دي تبقى قصاد دي ولا طلع برضو نفس اللي انا بطلعه كل سنة؟ ده غير الزكاة، ده اللي بعد الزكاة تماما. والسؤال الثالث اللي انا والله بذكر ربنا كتير والحمد لله بصلي وبقرأ قرآن، بس دايما لما بتنرفز مع الولاد بزهق وبقعد اشتم كتير وغصب عني بتنرفز، ودعيت ربنا كتير ان ربنا يعني الحكايه دي يعني تنتهي مني، بس برضو ما فيش فايده، وكل ما الولاد يضايقوني بزهق وبشتم جامد قوي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما عن سؤال الاخت الاول انها حجت وقالت يا رب ان كانت حجتي مقبوله فأرني رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء في الحقيقة الأولى تجنبه، لأنك في هذه الحالة تشترطي على الله شرطا، قد يكون في الرؤيا خير لك وقد يكون في الرؤيا فتنة لك، فعلى أي حال مثل هذا الدعاء لا ينبغي أن تدعي الله به، لأنه تضمن اشتراطا على الله في مثل هذه الحال، المتقبل يعلمه الله وقد تفتني بذلك، فلا تفكري كثيرا في مثل هذا السؤال الذي سألتيه، بارك الله فيك. أما عن كونك كنت تخرجي صدقة في وقت معين وجاءتك قبلها امرأة معوزة فقيرة محتاجة فأعطيتيها المبلغ قبل مجيء وقت إخراج الصدقة وتظنين أنها لن ترده، فلا عليك ولا إثم عليك أيضا على الإطلاق، لأنه لم يكن نذرا نذرتي، والله قال ما على المحسنين من سبيل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أي شيخ مصطفى.
نعم.
انا بس عندي سؤال لحضرتك، تقول لي انا كده حرام ولا حلال؟ يعني انا كنت حامل في ولد ولغايه الشهر التاسع وبعدين توفى، وبعدين حملت تاني وبرضه توفى، فانا في وسط يعني ما بيعملوا لي العمليه وكده، قعدت اقول لي كده يا ربي وانا زعلانه منك وكده، بس بعد كده استغفرت. يعني انا كل ده بيحصل لي، ربنا زعلان مني او انا كده يعني في حاجه ربنا مش راضي فيها عني، ايه بالظبط؟
بهذه الطريقة أنت جهلت، ولكن باب التوبة مفتوح لك، فاعتراضك على القدر بلا شك يأثم عليه الشخص، إلا من تاب تاب الله عليه، فاستغفر الله مما صنعت من عدم رضاك التام بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تيأسي من رحمة الله، بارك الله فيك. أما الأخت التي تخبر أنها تنفعل وبشدة، فلتسأل الله أن يحسن أخلاقها وتستمر في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء، فعليك بمواصلة الدعاء ولا تيأسي من رحمة الله، وأيضا تصبري، فإن الأخلاق الحميدة تنال بالتدرب عليها مع سؤال الله إياها، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم، وقوله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي يغطين فتحات الصدور بالخمار ولا يتبذلن ولا يتكشفن. ثم قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. أما البعولة أو البعل فهو الزوج، البعولة هم الأزواج والبعل هو الزوج، فالمرأة تبدي زينتها لزوجها والزوج له الحق في رؤية الزينة كاملة، بل له الحق في رؤية بدن امرأته كاملا، له الحق في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيقول دعي لي وأقول دع لي، أي دع لي الماء. فالبعل يرى من زوجته كل شيء، أما الآباء وكذلك آباء الأزواج الذين هم آباء بولتهن أو الأبناء أو أبناء الأزواج أو الإخوان أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو النساء، فهؤلاء اختلف العلماء فيهم شيئا ما. فمن العلماء من قال المحرم يرى من محرمه ما بين السرة إلى الركبة، وأضاف بعضهم قيدا حسنا وهو إذا لم تكن هناك فتنة، إذا لم تكن هناك فتنة. هذا قول فريق من أهل العلم، وفريق قال يرى ما يظهر منها غالبا كالشعر ومواطن الوضوء والساقين والله أعلم. والثالث قيد بالفتنة، قال إذا وجدت فتنة ضيقت، وإذا لم توجد فتنة وسعت إلى ما بين السرة والركبة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا شيخ مصطفى، أنا كنت لسه مكلمك حضرتك من دلوقتي. أنا كان ليا بس استفسار، هل ربنا زعلان مني إن أنا اتنين يموتوا ورا بعض؟ ده سؤال. السؤال التاني إن أنا كنت في رمضان اللي فات كنت حامل، فافطرت 12 يوم. الاتناشر يوم دول أنا سألت زوجي قال لي أنت ممكن ما تعوضيش وممكن تصوميهم، فأنا صراحة ما قدرتش أصومهم، لكن طلعت عن كل يوم وجبة.
كنت أفطرت لماذا أختي؟
أفطرت لأني كنت حامل وكنت تعبانة يعني، وكنت خايفة أن أنا لأن أنا ولدت في رمضان في أيام الأربعين، النفاس جت في رمضان، وفي 5 أيام كنت فطرانة فيهم كنت تعبانة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قولك هل الله سبحانه غاضب عليك لكونك قد مات لك اثنان، هذا مقياس غير صحيح بالمرة، فهذا ابتلاء من الله، إن صبرت له أجرت، وإن اعترضت عليه حرمت الأجر بل حوسبت. فلا يظن الشخص أن البنين وأن الأموال وأن السعة فيها كل ذلك رضا من الله، ولا يظن أن التضييق عليه عقوبة من الله، ليس هذا دائما. الله قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كما تتصوري. فأحيانا يموت للشخص ابنان لإنجائه من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. فإذا مات للشخص ولدان فبذلك يحتضر بحضار شديد من النار، وكذلك المرأة إذا مات لها أولاد احتضرت بحضار شديد من النار. وقد ورد في السقط أنه يأخذ بسرر أمه إلى الجنة، لكن سنده في مقال. لكن على أي حال أنت مأجورة إن صبرت وإن احتسبت، وتعاقبين إذا اعترضت على قدر الله، فاستغفر الله مما صدر والله أعلم. أما إفطارك أياما لكونك كنت حاملا، فالذي أختار أن الأيام تقضى إلا إذا عجزت تماما عن القضاء، أطعمت مكان كل يوم مسكينا، هذا في الأيام التي أفطرتها نتيجة الحمل والله أعلم. فأقول أرجع أقول وبالله تعالى التوفيق، فيما يتعلق بالعورات التي تظهر للمحارم، أختار من أقوال العلماء أن ما يظهر من المرأة غالبا كمواطن الوضوء كالشعر كبعض الساقين، أن هذا يباح أن يراه المحرم ما لم تتولد منه فتنة. ثم تأتي بعض التضييقات على بعض المحارم، إذا كان المحرم صالحا فيختلف الأمر في شأنه عن المحرم الفاسق. وكذلك من العلماء من فرق بين زوج الأم كمحرم من المحارم وبين الأب، فقال المرأة تتوسع شيئا ما في الملبس أمام أبيها، ولكن تضيق شيئا ما في الملبس أمام زوج أمها، وذلك لأن الوالد أشد غيرة على ابنته وصيانة لابنته من زوج الأم في كثير من الأحيان، والله أعلم. أما قوله تعالى أو نسائهن، هل المراد النسوة المسلمات أم المراد جنس النساء؟ فالذين قالوا أو نسائهن يعني بذلك النسوة المؤمنات، المرأة يجوز لها أن تبدي لهن الزينة، فقال لا يجوز من ثم أن تبدي الزينة للنسوة المشركات أو اليهوديات أو النصرانيات. والذي قال أو نسائهن جنس النساء فرخص في ذلك أن ترى المرأة النصرانية ما تراه المرأة المسلمة من أختها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليك السلام، ازيك شو مصطفى؟
الحمد لله.
أنا بس بستأذن حضرتك أن تبين لكثير من الناس أننا أمة يجهل كثير منا تاريخها ويظن أننا أمة ضعيفة. لا يعلم كثير من الناس أننا أمة قد ملكنا هذه الدنيا أكثر من 1000 عام، فنحن نجهل التاريخ، فنحن نحتاج أن نتعلم التاريخ، ونحتاج أن نتعلم التاريخ الصحيح، لأننا كانوا يدرسون لنا أن الخلافة الإسلامية كانت استعمار، وأن هناك ثورة تسمى الثورة العربية الكبرى التي قامت بجعل ان احنا نتحلل من الدولة العثمانية حتى نصبح تحت يد الاحتلال الإنجليزي، وسميت ثورة. فنحن نريد أن نتعلم التاريخ، ونريد أن نبين للناس أن سبب الفساد أو سبب انحطاط المسلمين هو تلك العلمانية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع في الدولة العثمانية، واستطاعت أن تخلع السلطان عبد الحميد الثاني، ثم بعد ذلك تقدم فلسطين بلا ثمن وبلا مقابل، بعد أن كانوا يعرضون على السلطان عبد الحميد أكثر من 150 مليون ليرة ذهبية وهو يرفض. فنحن نريد أن نبين حقيقة التاريخ، نريد أن نبين أننا أمة عظيمة.
بارك الله فيك وحفظك الله وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. والاحتياج الأعظم ليس إلى معرفة التاريخ، بل إلى معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما خير مدكر وخير ما يعتبر به، خير ما يذكر به وخير ما يعتبر به، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهما كل خير. وإن شاء الله موضوعك يتناول من وجهة تستنبط أدلتها من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما قاله الأخ بلا شك يندرج تحت قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. فيعلم أن المسلم في باكستان أخ لي في مصر، أخ للمسلم في أسبانيا، أخ للمسلم في المغرب، وأولى به من أخيه من أمه وأبيه إذا كان أخوه من أمه وأبيه كافرا، إذا كان أخوه من أمه وأبيه كافرا. فالمسلم أخو المسلم في أي بقعة من البقاع. وتصور الخلافة عند المسلمين أن يكون للمسلمين كلهم إمام واحد يجمعهم وينصب أمراء على الأمصار، وهذا الذي هدم، وهذا الذي سعى أهل الكفر في هدمه. فإن شاء الله مطلبك له مقام آخر أوسع إن شاء الله تعالى. لكن وقد ذكرت أنت الحديث عن التاريخ، أضيف فائدة وهي لم تظهر في سؤالك، وعلى ما يبدو لي ليست هي من مرادك أيضا، ألفت النظر إلى التاريخ المصري الذي يدرس في المدارس. فكثير من التاريخ المصري الذي يدرس في المدارس لا أعلم له مستندا إلا من المؤرخين أو من شامبليون الكافر الوافد إلى مصر، الذي زعم أنه ترجم اللغة الهيروغليفية ولم يذكر فيها أي نبي من الأنبياء الذين نزلوا مصر، لم يذكر إبراهيم ولا الصديق يوسف، ولم يذكر إسماعيل، ولم يذكر موسى عليه السلام، ولم يذكر عيسى عليه السلام لم يذكر أي نبي في تراجمه للتاريخ، ولم يذكر فرعون، ولم يذكر الجبابرة الذين نزلوا مصر كتفصيل، إنما أتى بأشياء وربنا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولعل هذا لا يرضي الكثيرين، لكن كلام الله إذ قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يحملنا على أن نتبين. وكذلك عدم ذكر هذا الرجل لأي معلم من معالم الأديان في تراجمه، ولم يذكر نبيا من الأنبياء في تراجمه، هذا يدل على قصوره وقلة علمه، إن أحسن الظن به، والله أعلم. فأقول بالله على التوفيق، هل يجوز للمرأة النصرانية أو اليهودية الدخول على المرأة المسلمة ورؤية بعض زينتها؟ الذي أختاره الجواز لأن امرأة يهودية كانت تدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تكثر من الدعاء لها بقولها أعاذك الله من عذاب القبر، حتى سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا محله إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا كانت الفتنة متولدة وأن النصرانية يظن بها السوء والمكروه وتفعل أفعالا ستفشي سر المرأة أو تصفها لرجال سيئين، فحينئذ لا تدخلها عليها دفع للفساد، والله لا يحب الفساد. قال تعالى أو ما ملكت أيمانهن، يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لعبدها. وقد ورد في الباب أن فاطمة رضي الله عنها كان عليها ثوب يظهر بعض رجليها أو قدميها، وكان في بيتها عبد لها، عبد هي تملكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مولاك، إنما هو عبدك ومولاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام وكذا.
نعم.
أيها الشيخ لو سمحت، هم سؤالين، ممكن حتى تجاوبني بعد ما أقفل عشان أسمع من التلفزيون
إن شاء الله.
هو السؤال الأول، يعني هم نوعين من البيع، عايز أعرف البيع الحلال وليه، يعني ممكن حتى تشرحهم لي. أول نوع لو واحد عنده في المحل بتاعه حاجات بيبيع فوري أو تقسيط، فأنا لو عايز أشتري فوري مثلا بألف، ولو بالتقسيط مثلا بألف ومتين، وعن اتفقوا عن أخدوه بأي اتفاق مثلا، ولو أخدها بالتقسيط بألف ومتين خلاص بنتفقوا بناخدوه بألف ومتين مثلا. النوع التاني من البيع لو هو ما عندهوش اللي أنا عايزه في المحل، فقلت له مثلا طب جبهولي وأنا أقسط لك، يعني جبهولي أنت، ولو هو مش عنده في المحل جبهولي وأنا أشتري منك بالتقسيط مثلا، هيبقى سعره طبعا أعلى سنة. فعايز أعرف النوعين من البيع، أنهي الحلال وليه وأنهي
الحرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما صاحب المحل الذي عنده سلع وأتيت إليه وخيرك وقال لك السلع بالقسط بمبلغ كذا وكذا، فهذا بيع حلال، أحل الله البيعان بالخيار. لكن الصورة الثانية التي يفعلها الناس، يذهب شخص إلى شخص معه مال ويقول تعال معي اشتري لي ثلاجة، اشتري لي ثلاجة وقسطها علي بثمن أعلى. فهذه أولا حيلة من حال الربا، والبيع لابد حتى يصح هنا له ثلاثة ضوابط. أولا أن يتملك البائع السلعة تملكا كاملا. الثاني أن ينقل السلعة إلى رحله. الثالث أن يخير المشتري بعد ذلك. فإن حصلت هذه الأشياء صح البيع. أما الدليل على كل واحدة، فالدليل على الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، فلا بد من التملك قبل أن أبيع الشيء إلا إذا كانت عقود تصنيع تستثنى. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم السلع حتى ينقل إلى رحله، وفي رواية الطعام حتى ينقله إلى رحله. أما الدليل الثالث فقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فأنا مخير. لكن الذي يفعل في البنوك أو مع الناس، البنك على سبيل المثال لا يشتري لك السلعة إلا إذا جعلك توقع على عقد الشراء، فهو باع ما لا يملك قبل أن يملك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
استاذنك بس يا فندم، انا كان دلوقتي والدتي، انا باباي توفى من مثلا من 10 سنين، فصاب لنا مكافأة نهاية الخدمة المفروض اتوزعت ما بيننا احنا 4 3 بنات وولد، ووالدتي اشترت بنصيبها بيت ملك ماشي، فهو الجزء الاول ما كفاش، فاخويا خد جزء من فلوسه واداه لوالدتي، وفي نفس الوقت برضو والدتي عندها المفروض ان هي يعني مديانا لكل واحد شقه، 3 بنات شقه ودي هو شقه، مع في نفس الوقت
يعني هو دافع 10,000 جنيه في ما السؤال فضل. اذا كانت مسائل ماديه وتقسيمات ماديه ممكن تاخذي رقم الهاتف ونتفاهم ان شاء الله.
لا انا كنت عايز اسال بس حاجه، هو دلوقتي والدتي بعد عمر طويل، انا ليا اخ بس مش شقيقي، عايز اعرف يبقى دي حق في البيت ولا لا؟
امك لها ابن، فهذا الابن، هذا الابن لا يحجب الاخ الاخر الكلاله، يحجب يعني عندنا الاخوه لام، الاخوه لام يفترق عن الاخوه الاشقاء او الاخوه لاب من 3 نواحي، الاخ لام يختلف عن الاخ الشقيق من 3 نواحي. لا عفوا الاخت، لابد ان اسمع سؤالها مره اخرى، لابد ان اسمع سؤالك مره اخرى، لان الذي سيموت هي الأم كل أولادها يرثون منها، سواء كانوا إخوة من الأم أو إخوة، يعني افترض المرأة تزوجت 10 رجال، افترض المرأة تزوجت 10 رجال ولدت من كل رجل مولودا ثم ماتت، كلهم يرثوا منها هي أمهم، كلهم يرثوا منها هي أمهم، هذا الذي أجيب به الآن، وإلا سؤالك يحتاج إلى شيء من التفصيل أوسع، خذ رقم الهاتف. لكن أقول الآن لو افترضنا أن هنا امرأة لها 100 ولد أو 100 بنت لأنها تزوجت رجالا كثيرين وطلقت، فأولادها كلهم يشتركوا في الأخذ منها، أما الإخوة الأشقاء لإخوة لأم إذا مات واحد منهم هذا الذي فيه الخلاف في تقسيم التركة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا عندي سؤالين بعد إذنك لو سمحت لي.
اتفضل.
السؤال الواحد بالنسبة عن الميراث، حضرتك تقسيم الميراث نقسمه إزاي؟ حضرتك عايزين كده يعني حضرتك تفهمنا تقسيم الميراث حضرتك مقسم إزاي لما يكون بعد وفاة الأب والأم حضرتك. والسؤال الثاني فضيلتك، عايز دلوقتي لما يكون الناس بتأذي بعضها، الجيران يأذوا بعضها ويعملوا نفسهم فردة وبلطجية على الناس الطيبين اللي زي حالتنا دول، نعمل معهم ايه؟ والرسول امرنا بايه؟ نعملهم اتجاههم، لان الواحد مش عايز يبلطج عليهم يا مولانا، احنا زهقانين مفيش امن في البلد.
بارك الله فيك. اما الميراث فتبع الميت، وتم من الذي مات وكم ترك، اذا ترك زوجة وابناء وبنات كما هو المعهود فالزوجة ستأخذ الثمن، والابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فباعتبار الذي مات. أما الجيران، جيران السوء، فإن نصحوا ولم ينتصحوا لك أن تشكوهم، إن لم يجدي كل ذلك ولم يجدي كلام الناس الطيب معهم فادفع بالأقل ضررا، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أو انتقل من المكان هو أسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم
أي شيخ، حضرتك دلوقتي احنا مش عشري من بنك، انا عارف ان البنك فيه شبهات، انا بقول لك
لا، انا اتكلم حتى يعني متى تحل الصوره التي
أيوة
تريدها.
ايوه الصور كده منطبقه على الراجل اللي انا اقول يعني اقول له اشتريها، فهو هيجيبها في محله.
لا
اقول له اشتريها.
لابد من 3 شروط.
ايوه
ان يتملكها اولا وينقلها الى المحل ويخيرك.
ايوه اقول له خيار، اقول له انا مش ملزم، اقول له من البدايه دلوقتي
ما فيش مشكله، بال3 شروط لا باس.
يعني لو انا قلت له دلوقتي انا مش هبقى ملزم بيها وقال لي ماشي خلاص.
ماشي بال3 شروط، يتملكها تملكا كاملا.
تمام.
وينقلها الى دكانه ويخيرك، يقول لك السلعه جات، تريدها لا تريدها من غير الزام. السلام عليكم. السلام عليكم. فأقول في الزينة التي تبدى وتبدى لمن؟ قال تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. يعني إذا كان في البيت رجل كبير السن ليس بمحرم للمرأة، لكنه بلغ من الكبر عتيا 80 سنة مثلا، ولم تعد له بالنساء من حاجة، لم تعد له بالنساء من حاجة، فيمكن أن تبدي المرأة له بعض الزينة. أو رجل مثلا مجبوب في الأصل، رجل مجبوب ليس له عضو من الأصل، يجوز للمرأة أيضا أن تبدي له الزينة. فقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الإربة الحاجة في النساء، فهم ليس لهم في النساء حاجة، سواء كانوا مخنثين تخنثا جبليا أو كانوا مجبوبين أو نحو ذلك، فمثلهم مثلهم يجوز للمرأة أن تبدي الزينة له، والله أعلم. وليس لذلك سن محدد، فقد يكون الرجل كبيرا في سن ومع ذلك طواق للنساء، فمثله يحترز منه، والله أعلم. قال تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالأطفال طرائق، منهم طفل مميز هو لم يبلغ 10 سنوات، لم يبلغ، أو 12 عاما ولم يبلغ، لكنه يستطيع أن يصف النساء، وأن وأحيانا تتوق نفسه لفعل المحرم. وطفل آخر غير مميز، عمره 4 سنوات 3 سنوات، إن حتى لبست أمه لبسا غير منضبط أمامه ليست هناك إثارة، ولا يستطيع أن يدقق النظر ولا أن يصف أوصافا. فقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ليس محددا بسن، إنما يختلف من طفل أهطل مثلا إلى طفل ذكي مدقق. فالذكي المدقق المرأة لا تبدي له الزينة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي يا شيخ، أنا جوزي كان شغال قبل كده قهوجي أول ما اتجوزت، فالمهم هو اتفقنا مع بعض ان هو يسيب القهوة وكده، فالحمد لله سابها. اتعرف على واحد صاحبه وبعدين قال له تعالى نشتغل في السجاير ونتجر في السجاير. فهو انا قلت له في الاول بلاش عشان كده حرام وكده، فهو قال لي ده الفترة معينة كان علينا فلوس يعني وكده، فهو سد الديون والحمد لله. من المهم الوقتي انا بقول له يعني كل فترة اقول له سيب السجاير عشان حرام، يقول لي ده ماهيش يعني حرمتها ماهيش زي المخدرات وكده. فانا عايز اعرف
يعني سؤالك عن السجائر حرام او حلال. السجائر محرمة للضرر الذي تلحقه بالعباد، وباتفاق الاطباء الذين سألتهم قالوا انها مضرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ثم هي اسراف، والله لا يحب المسرفين، والله أعلم. فأرجع إلى التفسير. قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أعني به الطفل الأجنبي. أما ابن المرأة فقد تقدم الكلام فيه عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى أن قال أو أبنائهن. أما الحديث عن الطفل الأجنبي، المرأة تأتي لزيارة المرأة الأخرى معها طفل مراهق مميز، نعم ولم يبلغ، لكن هو يميز ويدقق، فمثله تخفي المرأة زينتها عنه. أما الطفل الصغير الغير مميز فلا بأس أن تظهر المرأة زينتها أمامه، لقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكما أسلفت فإن هذا لا يحدد بسن معين، إنما يختلف من طفل إلى طفل آخر. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس الخلخال في رجلها، خلخال في رجلها اليمنى أو خلخال في وخلخال في رجلها اليسرى وتمشي، فإذا جاءت مرت على رجال ضربت الرجل اليمنى بالرجل اليسرى حتى يصطدم الخلخال بالخلخال، فيسمع الرجال الصوت فينظرون إليها، فنهيت المرأة عن ذلك. أو تلبس خلخالا في رجل واحدة وتضرب به الأرض فيسمع أيضا لها صوت فيلتفت إليها الرجال، فنهيت النساء عن ذلك. وفي هذا الباب أيضا باب عدم لفت النساء لأنظار الرجال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا أو لا تمسن بخورا. وأحاديث كثيرة نهت عن خروج المرأة متطيبة ليشم الرجال ريحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطيبت خرجت متطيبة ليشم الناس ريحها فهي زانية. ولكن الزنا كما لا يخفى مراتب، فالرسول قال: العين تزني وزناها النظر، اللسان يزني وزناه الكلام، والله أعلم. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كنت مع حضرتك الوقت يا شيخ اللي قلت لك ده هو بيشتغل في السجائر، الوقت أنا عايزك تنصحني أنا أعمل معاه يعني أطلب منه مثلا الفصل ولا أقدم معاه ولا أعمل، لأن أنا مش عارف أعمل إيه.
يقدم له النصح ويواصل النصح، فإن أبى وتمادى في الأعمال المحرمة فارقيه، فجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فقل بالله تعالى التوفيق. وبعد أن أمر الرجال بغض البصر وأمرت النساء بغض البصر، جاء الحث على التوبة، حث الجميع على التوبة رجالا ونساء. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تاب إلى الله أي رجع إلى الله بعد أن كان في طريق مبتعد عن طريق الله، فكلمة تاب إلى الله أي رجع إلى الله. وكلمة يا رب تب علي، ارجع بفضلك علي بعد أن حرمت منه بذنوبي. فكلمة تاب معناها رجع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أي ارجعوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى لعلكم تفلحون، فالمفلح الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
إني بحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤالين بس يا شيخنا بالله عليك، عشان المسؤولين دول كبار شوية، عايز أسألك عليهم بالله عليك.
تفضل.
زوجتي عندها بتعمل النمص اللي هي حواجب. ماشي. ثانيا بقول لها، بتقول لي أنت مش هتسأل على هذا، هل أنا هسأل على هذا يوم القيامة ولا ليه حكم إن أنا ما أقولهاش متخدمي ما تعمليش حاجة زي كده؟ ثاني سؤال، اللي هي من بقى أقومها للصلاة ما بترضاش تقول لي مش هصلي، هل أنا برضو علي ذنبي في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما النمص وهو إزالة شعر الحاجب فملعونة فاعلته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فالنامصة التي تأخذ من شعور الحواجب، والمتنمصة هي من فعل ذلك بها. فهذه وتلك ملعونتان. فهذا عن الشق الأول، فلا يجوز للمرأة أن تتنمص لزوج ولا لغير زوج، لأن النمص من الكبائر. أي أما قولها إنك لن تسأل عني، فكذبت في قيلها، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وهي من رعيتك. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعن الصلاة أيضا قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر على ماذا؟ اصطبر على الصلاة، صابر على الصلاة واصطبر عليها. فقوله واصطبر عليها أي على صلاتك. فالمرأة عليها أن تطيع الزوج وتأثم إذا خالفته في الأمور المذكورة، بل له أن يهجرها في المضجع هجرانا طويلا حتى تفيء إلى أمر الله سبحانه. بل والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
نعم.
ازيك يا دكتور مصر؟
الحمد لله.
عامل ايه؟
الحمد لله.
بقولك يا دكتور مصر لو سمحت، عم تيانا ماتت ماشي، وفاتت اختها وفاتت ست رجاله من اخواتها يعني من اولاد اخواتها، جسمها تبقى زيها.
للذكر مثل حظ الانثيين.
لا احنا على الجسم فاتت يعني فاتت اولاد اخواتها.
أشقاء إذا ماتت وتركت أختا وأنثى وست رجال إخوان لها، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، عفوا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. السلام عليكم. فأقول وبالله التوفيق، فقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، معنى الفلاح الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فنقول الرجل مفلح أو أفلح، يعني نال ما يرجو، نال مطلوبه، ونجا مما يحذر ويخاف، نجا من مرهوبه. وأعظم مطلوب لنا هو رضوان الله علينا وأن يدخلنا الجنة، وأعظم مرهوب نرهبه هو سخط الله وأن يعذبنا بناره وأن يعذبنا. فأعظم مطلوب لنا رضوان الله والجنة، وأعظم مرهوب نرهبه هي النار. فذلك يتأتى بماذا؟ الفلاح الذي هو النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، يتأتى بأمور منها التوبة، الرجوع إلى الله سواء بالاستغفار أو بالفعال أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي الحديث الآخر: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكذلك في هذا الصدد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة، رضي الله تعالى عنه. هكذا تنتهي هذه الآية الكريمة، وختمت بقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذلك لأنه ما منا من شخص إلا وتصدر من عينيه خائنات فهذه الخائنات خائنات الأعين تحتاج إلى استغفار. والدليل على ما ذكر أن الأعين لها خائنات وأن أحدا ما لن يسلم منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة، اللهم أمين. وبارك الله لهم في ثوبها الجديد، قناة الخليجية في ثوبها الجديد. أسأل الله أن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وإخواني بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وبالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ